الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول النووي عليه رحمة الله في مقدمة المجموع في آداب المعلم، قال: وينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له، يعني التأليف، فيه يطلع على حقائق العلم ودقائقه ويثبت معه، يعني يثبت العلم بثبات التأليف، لأنه حين يؤلف ما يكسب إلا ما قد ترجح عنده أنه الحق، لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الأئمة، ومتفقه وواضحه من مشكله، قال: والاطلاع على مختلف كلام الأئمة ومتفقه وواضحه ومشكله وصحيحه من ضعيفه وجزله من ركيكه وما لا اعتراض عليه من غيره، وبه يتصف المحقق بصفة المجتهد. وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له، فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه، وقالوا: إن الرجل إذا ألف كتابا فكأنما وضع عقله بين دفتي الكتاب، يعني بين الغلافين، يعرضه على الناس، يعني كأنه يقول للناس: هذا عقلي. فمن خلال تصنيفه يصنفه الناس. اطلع رجل على كتاب لشخص، أعرف المطلع وأعرف المؤلف، فيقول لي هذا المؤلف الرجل عامي سريع الغضب، من خلال قراءته لكلامه لا عرفه ولا رآه إلى أن مات، إنما هو من خلال النظر في كتابه. قال: فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه. وليحذر أيضا من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه وترداد نظره فيه وتكريره، وليحرص على إيضاح العبارة وإيجازها، فلا يوضح إيضاحا ينتهي إلى الركاكة، ولا يوجز إيجازا يفضي إلى المحق والاستغلاق. الاستغلاق بمعنى أن الكلام يكون مغلقا غير واضح، ما يفهمه القارئ له، يأتي بكلمات فقط لا تكفي في إيضاح كلامه، فالناظر يقول ما فهمت، وآخر يقول أظن أن المعنى كذا. نعم، وبعض الناس يمدد الكلام ويبدده حتى يصبح ركيكا ويوضح ما هو واضح، وكما قيل توضيح الواضح فاضح. نعم، وكما قيل وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فإذا كان الإنسان يوضح إلى أن يصبح إلى مستوى إلى مستوى الركة، بعضهم يقول ليفهم من لا يفهم، إذا بالغت في الإيضاح حتى يفهم من لا يفهم مل الكلام من يفهم، يصاب القارئون أو السامعون للكلام بالملل. لكن المطلوب كما ذكر هنا أنه يكون الكلام مختصرا واضحا، وكلامك بين يديك والأوراق كثيرة والورقة التي لا تعجبك مزقها، فتقرأ كلامك وتردده، هل يمكن اختصار هذا الكلام مع بقاء هيبته ووضوحه؟ فتغير مسار الحديث وتغير صيغة الحديث وتدخل كلمة بين سطرين في موضع ما وتحذف أخرى، فإذا رأيت الصفحة أصبحت كثر فيها الإدخال أعد صياغتها ومزق الأولى. قال وليحذر أيضا من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه وترداد نظره فيه وتكريره. لا تظن أنك إذا أخرجت كتابك من يدك وقلت لا أذن بالنشر لا تظن أن هذا نافع، فإن هذا قد يكون سببا لسرعة النشر، فما سيقبل كلامك كل أحد، ما كل أحد سيذعن لكلامك ويقبله. وشخص يقول لآخر فلان لا يأذن لكن سأعطيك النسخة فقط تقرأها ولا تنشرها، وما يدري إلا وهي عند عاشر واحد، فستصل إلى من لا يبالي وسينشرها بدون إذنك. فلهذا لا تخرج كتابك من يدك إلا وقد كنت صرت على اطمئنان إليه. قال وليحرص على إيضاح العبارة وإيجازها. انتبه لهذين الشرطين الإيضاح والإيجاز، فلا يوضح إيضاحا ينتهي إلى الركاكة، ولا يوجز إيجازا يفضي إلى المحق والاستغراق والاستغلاق. وينبغي أن يكون اعتناؤه بالتصنيف بما لم يسبق إليه أكثر، يعني أكثر من اعتنائك بما قد سبقت إليه. والمراد بهذا أن يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه في جميع أساليبه، فإن أغنى عنه بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بها، وهذا مما يؤسف له أن ترى من يؤلف شرحا على متن أو يؤلف موضوع قد ألف فيه علماء، ف فما هي الزيادة التي زدتها أنت في هذا الموضوع؟ ربما يكون كلام هذا العالم أحسن من كلامك، بل مؤكد غالبا. وكذلك بعض طلبة العلم يدرس درسا ويحضر له فيعجب بتحضيره فيسعى لطبعه كتابا، ما يلزم أن تطبعه، أحسنت في تحضيره يكفي، هذا مجرد أنك حضرت وألقيت الدرس. ما كل من درس درسا يطبع هذا الدرس، ربما الكتاب الذي شرحته وأنت عليه شروح هي كافية، لا حاجة لكتابك. فلا بد من التأني في التعجل في طبع الكتب. نعم. والمراد بهذا ألا يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه بجميع أساليبه، فإن أغنى عنه بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بها مع ضم ما فاته من الأساليب، وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه، وليعتني بعلم المذهب فإنه من أعظم الأنواع نفعا، وبه يتسلط المتمكن على المعظم من باقي العلوم. هذا في باب الفقه، يعني أنه يكون عنده فائدة علمية في باب الفقه، والمؤلف شافعي، لكن دون تعصب، يقرأ في كتب المذهب أو في كتب المذاهب الأخرى، ويكون اعتناؤه بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة، لكن هو يقول يكون عندك موسوعة علمية في باب الفقه، لكن إذا دخل على الإنسان التعصب سقط علمه وأضر بنفسه، لأنه سيحتاج إلى ازدراء المذاهب الأخرى أو تهميشها على الأقل، وتهميش أهلها. العلماء العاملون الربانيون ليكن تمذهب على تفقه على المذهب الحنفي أو الشافعي أو المالكي أو الحنبلي، لكن العلماء الآخرون الذين في غير مذهبه لهم المكانة الرفيعة، فبعضهم ينظر إلى الشافعي موضع الإجلال لأنه شافعي، وينظر إلى البقية بالتهميش والاحتقار والاستصغار، ولو أقر لهم بالعلم والفضل لكن ما هم في نفسه بتلك المرتبة. الشافعي شيخ أحمد وتلميذ مالك، فهم بينهم من المحبة والمودة ما الله به عليم، فلهذا لو نظرت إلى كتب المتجردين للدليل ترى ترجيحاتهم أحيانا كثيرة تخالف ما عليه المذهب. فمن تتبع كتب الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وقبلهم أمثال ابن تيمية بن قيم وينظر ترجيحاتهم يرى العجب، مع أنهم تفقهوا على المذهب الحنبلي لكنهم يخالفون المذهب في مسائل كثيرة، فربما رجحوا المذهب الحنفي مع بعده، وربما رجحوا الشافعي أو الحنبلي. المهم أنهم يدورون مع الدليل، يدورون مع الدليل بغير تعصب. نعم، وهذا الذي من الله عز وجل به على دور الحديث السلفية، أنهم يستفيدون من كتب جميع المذاهب الأربعة، وهي عندهم في مكتباتهم ومعروفة لديهم، فإذا بحث المسألة ينظر أقاويلهم وينظر أدلتهم وينظر ما هو الراجح حسب الدليل الشرعي ويأخذ به. فمسألة يترجح له فيها قول أحمد، ومسألة يترجح له قول الشافعي، ومرة ومرة إلى آخره، فهو مع الدليل من الكتاب والسنة. بعضهم يقول خذ المذهب ما كان فيه من صواب وخطأ واحفظه ولا ترجح حتى تتأهل لذلك وتصير في مرتبة، يعني أدرس ما لا أعتقد وأدرس ما لا أعتقد، كيف أعبد الله؟ كيف أعبد الله بشيء أنا غير مقتنع به لكن فرض علي في كتب المذهب؟ الشيخ ابن عثيمين كان يظهر في حلقاته أن فيهم عوام وطلبة علم مبتدئون، ومع ذلك يرجح. من نظر إلى كتابه الشرح الممتع درس في المسجد على مستوى الحاضرين، ومع ذلك كان يرجح ما يقول هؤلاء الصغار، يأخذون المذهب وإذا كبروا يبحثون عن الراجح. خذ ما لا تعتقده نقدا والذي ستعتقده نسيئة، الله أعلم في أي عصر. تتويه، تتويه، هذا تتويه. كتب أهل العلم من المذاهب الأربعة وكتب غيرهم المتجردين بدون تمذهب، هذه ثروة علمية في المكتبات السلفية، وما كان منها صوابا قبل وعمل به، وما كان فيها من خطأ فهو لصاحبه. ما شاء الله. هؤلاء الذين يدعون إلى التمذهب، ألا أسألهم أي مذهب نأخذ؟ أضرب قرعة؟ كيف أفعل حتى أبدأ أنا في أول الطريق؟ كيف أفعل؟ أنتم تجدون أن كل أهل البلد اتبعوا ما عليه آباءهم فقط. أعطونا تفسير الشوكاني لسورة الزخرف. أما أنه عن ترجيح بالأدلة فلا. تقول يا أخي هذا الكلام غير صحيح، قال أنت من تعلم من مالك؟ من تعلم من الشافعي؟ طيب لكن يا أخي هذا الدليل كيف أفعله فيه؟ ما لي دخل. هذا الإمام قد اطلع عليه وفهمه أو لا؟ أنا ليش أتي أناقش أنا؟ الإمام قد اطلع عليه، أنت مالك إلا ما في المذهب، لا تناقش أبدا، خذ الذي في المذهب وامشي، خذ الذي في المذهب وامشي. نعم، يعني يصبح القرآن الكريم للتلاوة فقط، انتبه أن تستنبط شيئا فانتهى من الآية، ارجع للمذهب وكفى، ما ما معك إلا هو. قراءة السنة للتبرك فقط إذا قرأت فيها، ما تحتاج لا إلى أن تقرأ في صحيح البخاري ولا مسلم ولا، ما تحتاج. عندك المذهب أصبح عندك يعني جاهزا، أصبح عندك جاهزا. هذا في سورة الزخرف عند قوله تعالى: بل قالوا أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قال الشوكاني عليه رحمة الله: هذا من أعظم الأدلة الدالة على بطلان التقليد وقبحه، فإن هؤلاء المقلدة في الإسلام إنما يعملون بقول أسلافهم ويتبعون آثارهم ويقتدون بهم، فإذا رام الداعي إلى الحق أن يخرجهم من ضلالهم أو يدفعهم عن بدعة قد تمسكوا بها وورثوها عن أسلافهم. قال: فإذا رام الداعي إلى الحق أن يخرجهم من ضلالة أو يدفعهم عن بدعة قد تمسكوا بها وورثوها عن أسلافهم بغير دليل نير ولا حجة واضحة، بل بمجرد قال وقيل لشبهة داحضة وحجة زائفة ومقالة باطلة، قالوا بما قاله المترفون من هذه الملل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أو بما يلاقي معناه معنى ذلك. فإن قال لهم الداعي إلى الحق: قد جمعتنا الملة الإسلامية وشملنا هذا الدين المحمدي ولم يتعبدنا الله ولا تعبدكم وتعبد آباءكم من قبلكم إلا بكتابه الذي أنزله على رسوله وبما صح عن رسوله، فإنه المبين لكتاب الله الموضح لمعانيه الفارق بين محكمه ومتشابهه، فتعالوا نرد ما تنازعنا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله كما أمرنا الله بذلك في كتابه بقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فإن الرد إليهما أهدى لنا ولكم من الرد إلى ما قاله أسلافكم ودرج عليه آباؤكم. نفروا نفور الوحوش ورموا الداعي لهم إلى ذلك بكل حجر ومدر، كأنهم لم يسمعوا قول الله سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ولا قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن قال لهم القائل: هذا العالم الذي تقتدون به، سمه الشافعي، أحمد، مالكا، أبا حنيفة، سمه ما شئت، هذا العالم الذي تقتدون به وتتبعون أقواله هو مثلكم في كونه متعبدا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مطلوب منه ما هو مطلوب منكم، وإذا عمل برأيه عند عدم وجدانه للدليل فذلك رخصة له لا يحل أن يتبعه غيره عليها. يعني هذا العالم له رخصة بذل جهده، أنت ليس مرخصا لك أن تأخذ بقوله حتى تعلم كلامه على الكتاب والسنة، ولا يجوز، فذلك رخصة له لا يحل أن يتبعه غيره عليها، ولا يجوز له العمل بها، وقد وجدوا الدليل الذي لم يجده، وها أنا أوجدكموه في كتاب الله أو فيما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني لو قال الداعي لهم أنا آتيكم بدليل خفي على إمامكم موجود عند غيره، ها أنا أوجدكموه في كتاب الله أو فيما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك أهدى لكم مما وجدتم عليه آباءكم. قالوا لا نعمل بهذا ولا سمع لك ولا طاعة، ووجدوا في صدورهم أعظم الحرج. والله عز وجل يقول ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، وهذا في صدره حرج عندما جئت بالآية، ووجدوا في صدورهم أعظم الحرج من حكم الكتاب والسنة، ولم يسلموا ذلك ولا أذعنوا له، وقد وهب لهم الشيطان عصا يتوكؤون عليها عند أن يسمعوا من يدعوهم إلى الكتاب والسنة، وهي أنهم يقولون إن إمامنا الذي قلدناه واقتدينا به أعلم منك بكتاب الله وسنة رسوله، وذلك لأن أذهانهم قد تصورت من يقتدون به تصورا عظيما بسبب تقدم العصر وكثرة الأتباع. وهذا إمامنا قديم قبل 1000 سنة وأنت من اليوم، إمامنا هذا له أتباع كثر وأنت ما عندك أتباع، لاحظ أين العلة؟ لأن أذهانهم قد تصورت من يقتدون به تصورا عظيما بسبب تقدم العصر وكثرة الأتباع، وما علموا أن هذا منقوض عليهم مدفوع به في وجوههم. فإنه لو قيل لهم إن في التابعين من هو أعظم قدرا وأقدم عصرا من صاحبكم، أخذ الحجة من أيديهم، فإن كان لتقدم العصر وجلالة القدر مزية حتى توجب الاقتداء فتعالوا حتى أريكم من هو أقدم عصرا وأجل قدرا، يعني التابعين، فإن أبيتم ذلك فها أنا أدلكم على من هو أعظم قدرا وأجل خضرا وأكثر أتباعا وقدرا وأقدم عصرا، وهو محمد بن عبد الله نبينا ونبيكم ورسول الله إلينا وإليكم، فتعالوا فهذه سنته موجودة في دفاتر الإسلام ودواوينه التي تلقتها جميع هذه الأمة قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر، وهذا كتاب ربنا خالق الكل ورازق الكل وموجد الكل بين أظهرنا وموجود في كل بيت وبيد كل مسلم، لم يلحق تغيير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقص ولا تحريف ولا تصحيف، ونحن وأنتم ممن يفهم ألفاظه ويتعقل معانيه، فتعالوا لنأخذ الحق من معدنه ونشرب صفو الماء من منبعه، فهو أهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قالوا لا سمع ولا طاعة، إما بلسان المقال أو بلسان الحال. فتدبر هذا وتأمله، فإن بقي فيك بقية من إنصاف وشعبة من خير ومزعة من حياء وحصة من دين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد أوضحت هذا غاية الإيضاح في كتابي الذي سميته أدب الطلب ومنتهى الأرب، فارجع إليه إن رمت أن تنجلي عنك ظلمات التعصب وتتقشع لك سحائب التقليد. انتهى. اعتبر هذا الموضع مرجعا لهذا الأمر فإنه مفيد كما سمعتم. قال رحمه الله تعالى: ومن آدابه وآداب تعليمه، من آداب المعلم وآداب تعليمه، اعلم أن التعليم هو الأصل الذي به قوام الدين، وبه يؤمن إمحاق العلم، فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكد فروض الكفايات. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا، الآية تمامها، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وفي الصحيح من طرق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ولا حديث بمعناه كثيرة، والإجماع منعقد عليه. يعني أن دور العلماء كبير في تعليم الناس دين الله، فالله عز وجل يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا. هكذا بارك الله فيكم حال الناس. ولهذا فسروا كلمة أمي بهذا، نسبة إلى الأم، المولود بصدر أمه، فيقول هذا حاله لا يزال وضعه بجانب أمه، نسبة إلى الأم، الأمية، كما ذكر ذلك الشيخ الفوزان في مقدمة شرح مسائل الجاهلية. فهو نسبة إلى الأم لأنه خرج من بطن أمه جاهلا. نعم. فهذا الجاهل يحتاج إلى من يعلمه. قال أيوب السختياني: إن من سعادة الحدث إذا نسك، نسك معنى تعبد، الذي نعبر عنه في عصرنا الحاضر تمسك والتزم، هكذا تعبيرات معاصرة تؤدي المعنى. إن من سعادة الحدث إذا نسك والكافر إذا أسلم أن يوفق لصاحب سنة من أول وهلة. يعني ما ينفتق ذهنه إلا بين يدي صاحب سنة يريه الحق من الباطل من البداية، ما يجرع التعصب والجهل إلى آخره، كما حصل أن شخصا أسلم وكان يهوديا، فسأله شخص من مذهب آخر ايش فعلت يا فلان؟ قال اسلمت. قال على اي مذهب؟ قال على مذهب كذا وكذا. قال ذاك انت، انت ذاك انت انت، يعني مكانك يهودي على ما انت عليه، ذاك انت انت. الى هذا الحد وصل التعصب والجهل. نعم. فالمقصود ان من من الله عز وجل عليه بالعلم فليعلم ان المسؤوليه عليه كبيره، وانه مطالب ان ينشر هذا العلم الذي علمه الله عز وجل اياه. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: لأن يهدي الله عز وجل يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا من الله عليك بإلقاء درس يوميا أو أسبوعيا، وهكذا أن تخطب أو تحاضر أو تعظ ونحو ذلك، هذه نعمة عليك من الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فاحرص على هذه الخيرية، لا تفوتك، لا تفوتك هذه الخيرية وهذا الفضل العظيم. وهذا الإنسان الذي تعلمه، كل ما أخذ منك وعمل به هو في صحيفة حسناته، ومثله في صحيفة حسناتك أنت. فكلما عمل بما علمته ساق الله عز وجل إليك حسنات كما في صحيفة ذلك العامل. نعم. فأنت الذي بينت له الحق، وأنت الذي علمته، وأنت الذي نصحته، وأنت الذي أرشدت، وأنت الذي بينت له الحكم الشرعي، فهنيئا للدعاة إلى الله المعلمين للناس، هنيئا لهم الخير. يذهب الناس يعملون في الليل والنهار، والله عز وجل يسوق الحسنات إليهم. سيجد يوم القيامة أعمالا صالحة، سيجد يوم القيامة أعمالا صالحة ما عمل بها، وإنما هي من أعمال من علمهم ومن أعمال من أرشدهم. فهذا توفيق من الله، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. والحمد لله رب العالمين. تفضلوا.